زال الوضع بس على كل حال حرصا عليكم وعلى الدرس يعني. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الفقرة رقم 4، وهي التي استفدنا منها أن الاستحاضة الكثيرة لا تنقض الوضوء. كان الكلام في الاستحاضة المتوسطة، واستفدنا من الرواية الواردة فيها أن الاستحاضة الكثيرة لا تنقض الوضوء، وإنما يجب فيها الغسل لكل صلاتين إن جمعت المرأة بينهما والفجري أيضا. ثم أن المصنف شيخ المصنف قال هذه الرواية تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل 3 مرات. ثم قال وصلنا على هذه العبارة وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة. أنتم تتذكرون قلنا نحن وهذه الرواية، هذه الرواية تكلمت عن الغسل بالنسبة للمستحاضة الكثيرة ولم تتكلم عن الوضوء. الرواية ماذا قالت؟ المستحاضة إذا ثقب الدم وتجاوز، احنا عرفنا كلمة وتجاوز الكرسف، اغتسلت لكل صلاتين وللفجري غسلا. وقلنا نحن وهذه الرواية تدل على أنه في المستحاضة الكثيرة يجب أن تغتسل للفجر وللظهر والعصر إن جمعت بينهما، وقلت لو فرقت فيجب عليها الغسل بكل صلاة، وكذلك المغرب والعشاء يجب أن تغتسل لهما إن جمعت، وإن فرقت فيجب أن تغتسل لكل صلاة. وقلت إن الشيخ المصنف استفاد من هذه الرواية عدم وجوب الوضوء، وهذا يعني أن الاستحاضة الكثيرة لا تنقض الوضوء وإنما يجب لها الغسل. وقلنا أنه أورد البعض على هذا الاستدلال كما أورد الشيخ المصنف نفسه في القسم الأول أن الرواية إنما لم تذكر الوضوء، ذلك لأن من باب الأولوية حينما يكون الوضوء واجب للمستحاضة القليلة والاستحاضة المتوسطة فمن باب أولى أنه يجب للاستحاضة الكثيرة. وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال رد على ذلك وقال هذه الرواية كانت في مقام التفصيل وكانت في مقام البيان، والتفصيل قاطع للشركة، بمعنى لو أردت أن تشرك بين الاستحاضة القليلة والمتوسطة من جهة والكثيرة من جهة ثانية في وجوب الوضوء، هذه الرواية فصلت وقطعت الشركة وأوجبت الوضوء في القليلة والمتوسطة ولم توجب الوضوء في الكثيرة، وهذه الرواية في مقام البيان لا تستطيع أن تقول أنها ليست في مقام البيان من جهة الوضوء، لأنها فصلت في مسألة الوضوء بالنسبة للمتوسطة، قالت وإن ثقب ولم يجز وإن لم يجز يعني وإن ثقب ولم يتجاوز الدم الكرسوف عليها الغسل لكل مرة والوضوء لكل صلاة، فحينئذ هذا التفصيل قاطع للشركة وبالتالي لا يجب الوضوء للمستحاضة الكثيرة. ثم قال المصنف بغض النظر عن ذلك وبقطع النظر عن ذلك، هذا بقطع النظر عن ذلك مبني عن على ماذا؟ مبني على القول بالشك في ناقضية الاستحاضة الكثيرة الوضوء. أما لو قلنا بأن الاستحاضة الكثيرة من باب أو لا يجب فيها الوضوء بعد هذا لا يأتي هذا الاستدلال وقطع النظر عن ذلك، هذا وقطع النظر عن ذلك فيما لو قلنا إننا نشك هل إن الاستحاضة الكثيرة تنقض الوضوء أو لا تنقض يأتي بعد الاستدلال بالاستصحاب. أما لو قلنا بأن الاستحاضة الكثيرة يجب فيها الوضوء من باب أو لا فلا يأتي هذا الاستدلال وقطع النظر عن ذلك، مبني على ماذا؟ مبني على شكي في ناقضية الاستحاضة الكثيرة بالوضوء، وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة فلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. يعني ما نحتاج إلى هذه الرواية، هذه الرواية لا نحتاج لها أصلا، بل أرجو الانتباه، بل يكفينا استصحاب بقاء الطهارة، لأننا نشك هل أن الاستحاضة الكثيرة تنقض الطهارة أم لا تنقض، يجب لها الوضوء أم لا يجب، نستصحب بقاء البقاء على الطهارة ولا نحتاج إلى دليل ينفي انتقاض الوضوء بالاستحاضة، انتقاض الطهارة بالاستحاضة الكثيرة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على حالة الشك. أما لو قلنا بأن الاستحاضة الكثيرة من باب أو لا يجب لها الوضوء، بعد لا يأتي هذا الاستدلال ويقال بعد ذلك أنه يمكن أن نجري الاستصحاب في حالة الشك في انتقاض الوضوء وانتقاض الطهارة بالاستحاضة الكثيرة. قال وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضه. شنو انتقاض من؟ انتقاض المستحاضة، طهارة المستحاضة الكبيرة، انتقاضها، انتقاض طهارة المستحاضة الكبيرة. أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أحتاج إلى توضيح وإن كنت قد وضحت ذلك سابقا. احنا ذكرنا سابقا أن هناك تفصيل، يوجد تفصيل في جريان الاستصحاب، ففصل البعض وقال الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية مطلقا، وقال البعض يوجد تفصيل في الشبهات الحكمية. شوية هذا كلام ذكرته أنا سابقا لكن لأهميته أعيد مع التوبة. هناك قول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية مطلقا وينسب إلى المولى النراقي، وهناك قول ينسب للسيد الخوي رحمة الله عليه أنه يفصل في جريان الاستصحاب في بعض الشبهات الحكمية دون البعض الآخر. بعبارة أخرى جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية قدر متيقن من قاعدة من رواية لا ينقض اليقين بالشك، لأنها وردت مورد الشبهة الموضوعية والكلام في الشبهات الحكمية. فقال البعض أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية مطلقا، وفصل السيد الخوئي كما ينسب له بين الشبهات الموضوعية الكلية وبين غير الشبهات الموضوعية الكلية. أضرب مثال ليش السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا يجري الشبهات في الشبهات الحكمية، أعطانا قلت الموضوع في الشبهات الحكمية الكلية. لما؟ أضرب مثال للتوضيح في مسألة الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. أنا ضربت مثال سابق في مسألة الماء المتغير بالنجاسة، للتوضيح أضرب مثالا آخر بالشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. معلوم أن صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور. الآن نشك هل بقي وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، في زمن غيبة الإمام أم لا؟ نشك بذلك. الاستصحاب ما هو مقتضى الاستصحاب؟ جاوبوني، ما هو مقتضى الاستصحاب؟ استصحاب بقاء الوجوب في زمن الغيب. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذا الاستصحاب مسلم، المقتضي موجود، لكنه معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم الجهل الزائد. شنو استصحاب عدم الجهل الزائد؟ هذا يحتاج إلى تفويض. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول يجري الاستصحاب، نعم استصحاب بقاء الوجوب جار والمقتضي موجود، لكن يوجد مانع من الأخذ بهذا الاستصحاب. ما هو المانع؟ أنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. شنو مولاي هذا معناه؟ يقول ما معنى أن نشك في بقاء الوجوب، وجوب صلاة الجمعة لزمن الغيبة؟ ما معنى ذلك؟ معناه أننا نشك هل أن أصل الوجوب، تقولي هل أن أصل الوجوب كما كان يشمل زمن الحضور يشمل زمن الغيبة أم لا؟ هذا قدر زائد. هل أن وجوب صلاة الجمعة كما هو ثابت في زمان الحضور. شنو معنى الشك؟ ليش شكينا احنا بوجود صلاة الجمعة في زمان الغيبة؟ شككنا لأجل هذا التوضيح، لأجل أننا نشك هل أن التشريع فيه سريان، هل أن التشريع شامل حتى لزمن الغيبة أم لا؟ بعبارة أخرى، وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمن الحضور هل هو شامل لزمن الغيبة أم غير شامل لزمن الغيبة؟ فهذا شك بجهل زائد، والأصل عدم الجهل زائد. نشك أنه جعل هذا الشيء الزائد في أصل التشريع أم لا، نستصحب عدم الجهل زائد. من جهة أستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة، من جهة أستصحب عدم الجهل الزائد بالوجوب في زمن الغيبة، فهذا الاستصحاب معارض بهذا الاستصحاب، وبالتالي لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. بينما هو يجري في الشبهات الموضوعية، كيف يجري مولاي في الشبهات الموضوعية؟ ويجري في الشبهات التي الشبهات الجزئية. أوضحت هذا مفصلا سابقا، لا أريد أن أدخل فيه، إنما أريد أن أدخل في تفصيل نفس الشبهات الحكمية الكلية. قال الشبهات الحكمية الكلية الترخيصية، قال مثلا إن شككت أنا أريد أن أستصحب، أنا أشك بشيء، أستصحب بحلية شيء، أستصحب الإباحة، أشك بطهارة شيء حكما كليا مو على نحو شبه الموضوعية، أستصحب الطهارة، ولا يقال هنا أن الإباحة معارضة باستصحاب عدم الجعل الزائد، لأن الإباحة لا تحتاج إلى جعل، الطهارة لا تحتاج إلى جعل، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فلا تعارض هذه الاستصحاب الإباحة، الاستصحاب حكم الإباحة باستصحاب عدم الجعل الزائد، استصحاب الطهارة لا يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. ومن هنا فهو وإن قال بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، لكنه قال أنه يجري في الشبهات الحكمية الترخيصية، هو لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية الإلزامية. موردنا منين؟ موردنا من الشبهات الحكمية الكلية شنو؟ الترخيصية، لأن مؤدد استصحاب الطهارة، وهذه الطهارة ليست معارضة باستصحاب عدم الجعل، لأن الطهارة لا تحتاج إلى جعل أصلا حتى يقال بأنها معارضة باستصحاب عدم الجعل. المصنف ماذا قال؟ أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذا الكلام مبني، يعني هكذا يجب أن يقول المصنف، إذا قلنا بالاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري، أما إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى الترخيصية فهو لا يجري. هذا معنى كلامه، على خلاف التفصيل الذي مر أننا قلنا في الشبهات الحكمية الترخيصية يجري. المصنف هنا يطلق ويقول أجل هو يجري بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويقصد أنه قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية على الأقل الترخيصية كلام يجري، وأما إذا لم نقل بجريان الاستصحاب حتى في الشبهات الحكمية الترخيصية فهذا الكلام لا يجري. ليس الكلام على أطلاقه، كلام المصنف كأنه هكذا يقول، إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كلام لا يجري، إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كلام لا يجري. ليس الكلام هكذا، لأنه سبق أن قلنا أن الشبهات الحكمية الترخيصية الذي فصل قال يجري بالشبهات الحكمية الترخيصية. نعم المولى النراقي أطلع، فحينئذ هكذا يفترض أن يقال أجل بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الترخيصية يجري، أما إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري حتى في الشبهات الحكمية الترخيصية فهو لا يجري. واضح الفكرة؟ إذا تردون تكتبون تكتبون. نعم عبارة من؟ عبارة المصنف. وين اللي فصل؟ أنا قاعد أفصل. لا يعني ويقصد أجل بناء على جرال استصحاب الشبهات الحكمية. شنو يعني؟ يعني هذا يبني
بناء على جرائم استصحاب الشبهات الخصمية على الأقل الترخيصية. أما لو قلنا بأن الاستصحاب لا يجري حتى في الشبهات الترخيصية لا يجري. هذا الكلام على قول المولى النراقي نعم الذي أطلق، أما على كلام السيد الخوئي فلا يجري على أطلاق. فلا تردون فتون، هذه إشارة، هذه العبارة إشارة. هذا ترى الموضوع فصلناه سابقا، أنا أعيده، وهناك فصلناه بعدة أمثلة وأوضحناه مفصل، قد لم يتضح الآن بشكل مثل ما أوضحناه سابقا، لأن مو صدد التوضيح الكامل، صدد فقط إعادة التوضيح حتى يتنضج الموضوع. هذا الكلام إشارة على ذات ذلك لاس في جريان استصحاب. قلنا سابقا ان في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية خلاف على ثلاثة اقوال. الأول أن الاستصحاب يجري فيها مطلقا الثاني أنه لا يجري فيها مطلقا الثالث فل بين شبهات الحكمية الكلية وبين غيرها أي الجزئية، وفصل ثانيا بين شبهات الحكمية الإلزامية وبين الشبهات الحكمية الترخيصية. فقال بجرائم الاستصحاب في الترخيصية دون الإلزامية، وفصل ثانيا بين جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية وبين جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الترخيصية، ففصل بجريانه في الشبهات الحكمية الترخيصية دون الإلزامية. هسه بعد توضيح هذا والأمثلة عليكم، إذا يجي مورد آخر أيضا نبين مرة ثالثة حتى يتنضج هذا الموضوع، لأن له علاقة في الاستنباط كثيرا. الأمثلة عليكم نقرأ لكم العبارة تبحث بعد. وأما الانتقاض بالمني، انتقاض الطهارة الوضوء بالمني، فلصحيح الزرارة السابقة. وين صحيح الزرارة؟ يعني ذكرناها في الفقرة الأولى صحة السابقة. قال أما الانتقاض بالأربعة، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال ما يخرج من طرفيك إلى أن قال أو مني أو ريح. وهذا الرواية صريحة في أن المني، خروج المني ينقض الوضوء، فالصحيح الزرارة السابقة. وأما الانتقاض بالجماع، هنا الشيخ المصنف فصل بين خروج المني وبين الجماع، والمقصود بالجماع هنا ولو لم ينزل، هذا أعم من كونه خروج مني. الجماع مع الإنزال خط ونفس خروج المني، والجماع بدون إنزال، ففصل لكي يدخل الجماع ولو لم ينزل. وأما الانتقاض بالجماع لا تردون كتبون ولو لم ينزل، طبعا خروج المني تبول إذن خروج المني والجماع ينقضان الوضوء، لكن تكون تنتبهون لا يكتفى فيهما بالوضوء إنما يوجبان الغسل، واضح؟ ودل الدليل على أن الغسل شنو؟ مجزم عن الوضوء. هذا كلام ثاني. خروج المني والجماع ينقض الوضوء من نواقض الوضوء، لكن لا يعني ذلك أنهما من نواقض الوضوء أن يكتفى بالوضوء منهما وبالتالي يدخل الصلاة، لا، لا بد من الغسل، ودل الدليل على أن الغسل مجزم عن الوضوء. هذه ملاحظة مهمة. وأما الانتقاض بالجماع فلصحيحة أبي مريم قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده، مجرد أن تأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، هذا اللي عبر عنها القرآن، أو لامستم النساء، فرب لامستم النساء الملامسة، يعني هو القرآن يكني، القرآن لا يتكلم عن مجرد الملامسة، القرآن يكني التكنية، التكنية عن المواقعة. فهذا السائل يسأل الإمام يقول له مولاي إذا جاريتي توصلني للمسجد تأخذ بيدي حتى توصلني، فهناك من يقول أنها الملامسة، فيجيب الإمام لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته، ربما توصلني جاريتي، وما يعنى بهذا. طبعا هنا أكو سقط عند الشيخ المصنف، أصل الرواية بين قوسين هنا في هذا الموقع، وما يعنى بهذا أو لامستم النساء، من تراجع المصدر تلقيه ايش مكتوب أو لامستم النساء، وما يعنى بهذا إلا المواقعة في الفاس. هذه بعض الناس تأخذ ظاهر الألفاظ، يعني على كل حال هو قرأ في القرآن أنه لامستم النساء فتصور أن الملامسة مجرد الملامسة، قضية عشيرة على الناس إذا كان مجرد الملامسة توجب الوضوء وبالتالي توجب طبعا يصير على شيء كلام، يصير كلام. هذا عندنا رواية تقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كتب على كفن إسماعيل، شهد إسماعيل على نفسه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا كتب في الكفن، وذلك عندنا يستحب أن يكتب يكتب على كفنه الشهادة لله سبحانه وتعالى وللرسول مستحب. هذا بعض الأخبارين ماذا قال؟ قال يستحب أن تكتب على كفنك شهد إسماعيل على نفسه، والإمام كتب على كفن إسماعيل لأن اسمه إسماعيل، مفروض أنا أكتب اسمي يعني شهد فلان على نفسه، غير شيء هم اتهمون ظهر اللفظ أن المستحب أن تكتب شهد إسماعيل على نفسه، هذا على كل حال تمسك بظهر الألفاظ دون وعي، هذا منها. وأبو مريم، من هو أبو مريم؟ هو عبد الغفار بن القاسم، قد وثقه النجاشي في الرواية الصحيحة ولا مشكلة في ذلك. وأما البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول، ماذا قال في النص؟ وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء، يعني شنو؟ يعني شنو في حكم البول؟ يعني ناقضون للوضوء. وأما إن البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول فلما تقدم في أحكام التخلي في الفقرة، لا ترجعون في الفقرة 4 في الصفحة 33، مر كامل الكلام عن ذلك صفحة 33 في الفقرة 4. وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من استبراء قاعدة الطهارة، الحكم بعدم ذلك في الروايات الحاكمة كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم إلى آخره، وفصلنا الكلام في ذلك. لأن شنو مطلب غير إعادة المصنف؟ إعادة يريد أن يقول أن البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء هو بحكم البول، وإذا بحكم البول هذا يعني شنو؟ يعني أنه ناقض للوضوء. متى يجب الوضوء؟ هاي الفقرة الأخرى. قال يجب الوضوء للصلاة الواجبة عدا الصلاة على الميت، فهي مع أنها صلاة واجبة إلا أنه لا تشترط فيها الطهارة وأن كانت تستحب. وللأجزاء المنسية، شنو الأجزاء المنسية من الصلاة؟ مثل من؟ كالسجدة الواحدة والتشهد، فإنه لابد من قضاء هذه الأجزاء المنسية بعد الصلاة على كلام التشهد. يوجد كلام إن شاء الله يجينا كلام في التشهد أنه يقضى لا يقضى، ما هو الحال؟ يأتي. لكن على الأقل السجدة الواحدة لا السجدة الواحدة قطعا تقضى بعد الصلاة. قال ولصلاة الاحتياط، معروف بعض صلاة الاحتياط هذه الركعة التي مثلا إذا شككت أنك في الثلاث أو الأربع تبني على أنك في الأربع تشهد وتسلم ثم تنهض فتأتي
بركعة من احتياط تكبيرة إحرام وقراءة فاتحة بدون سورة وتجلس تركع وتسجد وتتشهد، هذه صلاة الاحتياط وهي صلاة. والطواف الواجب، طواف الواجب وين؟ في في البيت الحرام في أثناء تأدية مناسك الحج وبالنذر وأخويه، الأخويه المقصود اليمين والعهد والمستند في ذلك. نحاول الأرض ننتهي من عدها، ما به مشاكل فقهية. قال وأما وجوبه، وجوب من؟ وجوب الوضوء للصلاة الواجبة فهو من الضروريات. طبعا هو الشرط، لابد أن تفرقون أنتم بعد بين شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب لا تجب الصلاة قبله، مثل الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، مثل حصول المغرب بغض النظر عن الخلاف أن المغرب متى يحصل، بسقوط القرص أو بذهاب العمرة المشرقية، هذا شرط وجوب. أما الوضوء فهو شرط صحة وهو من الضروريات، شرط صحة بحيث أنه حينما لا تأتي بالصلاة بدون وضوء هذه الصلاة ليست صحيحة. وتدل عليه آية الوضوء، شنو آية الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بعد بعد واضح أن الصلاة مشروطة بمن؟ بالوضوء. والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن جعفر لا صلاة إلا بطهور وغيرها، غير هذه الرواية، روايات كثيرة ورواية صحيحة ولا مشكلة فيها، وروايات كثيرة دالة على ذلك لا مشكلة في ذلك. وأما عدم وجوبه في المستثنى، يا المستثنى صلاة على الميت، قال ما عدا الصلاة على الميت فلما يأتي عند البحث عنه، سيأتي في الصلاة على الميت لما لا تشترط الطهارة في صلاة الميت، لابد أنه دل دليل خاص أخرج صلاة الميت عن عمومات وجوب الطهارة في الصلاة. لا تشمل لا صلاة إلا بطهور وصلاة الميت، حتى لو لم نقل، حتى لو قلنا أنها صلاة، حتى لو قلنا أنها صلاة، قل أنها صلاة تشمل، لكن سيأتي أنه لها يوجد فيها دليل خاص يخرجها عن هذا. حتى لو لم نقل أنها دعاء، قلنا أنها صلاة لكن ولا مشمولة بهذه الإطلاقات، لكن سيأتي عند البحث أن هناك ما يخرجها عن هذا الإطلاق. وأما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط، فلأنهما الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط جزء من الصلاة، بل الثانية، شنو الثانية؟ صلاة الاحتياط صلاة حقيقة، أصدق عليها صلاة الاحتياط، فتكون مشمولة لإطلاق النصوص. الآن صلاة الاحتياط صلاة ليست بصلاة، صلاة، وإذا كانت صلاة فمشمولة لإطلاق النصوص لا صلاة إلا بالطهورين. وأما وجوبه للطواف واجب، نعم،
هي ما يبقى على الصلاة
جزء، جزء الصلاة ما قال، قال جزء الصلاة
الأطلاق الأجل أن قمت إلى الصلاة،
نعم.
الصلاة هي ذلك المركب المجموع،
نعم.
فيشترط مستر أما الأجزاء فلا يبقى على الصلاة
تركي، هذا
هي أجزاء مستقلة،
هذه الطهارة مشترطة في كل جزء من جزء.
إذا أصعب الصلاة المركب
من قام
ومن قال أنها استقلال مستقلة،
يكفيني يكفيني أنه الأطلاق ليش مني، هذه الأجزاء المنسية الطهارة مشترطة ابتداء واستداء في كل جزء من جزء، وهذه الأجزاء نسيت وإيقاعها إنما صحت لأنها جزء من الصلاة، وبالتالي تكون مشمولة لإطلاق النصوص. واضح؟ يعني من أين لك دليل تخرج الأجزاء المنسية عن هذا الإطلاق؟ أحتاج منك إلى دليل. أنا عندي الإطلاق، مرة تقول لي الإطلاق ينصرف، جيد أعطيني دليل. مرة تقول لي يوجد دليل خاص بهذه الأجزاء المنسية، جيد. أما لا يوجد لا دليل خاص ولا انصراف فتقع تحت الإطلاق والإطلاق يشمله. وأما وجوبه للطواف الواجب فالصحيح علي بن جعفر عن أخيه، سألته منو عن أخيه؟ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال يقطع، يقطع طوافه ولا يعتد به. والرواية شنو؟
صريحة الدلالة وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع. هذه الرواية وردت بطرق أربع، إذا تبون كتبون هذه الطرق الأربع إشارة. الطريق الأول وهو المكلم الصحة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن قال وروى علي بن جعفر في كتابه بنفس الإسناد، كان علي بن جعفر عن أخيه هاطرستان قصدي بنفس الإسناد عن علي بن جعفر عن الإمام الكاظم، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر. تبولي، لكن هذا الطريق الثالث هاي الرواية بها تركين فقرتين، الفقرة الثانية وهي مورد الاستدلال ليست موجودة في هذا الطريق الثالث. وهي تبوية توجد هاي الرواية بها فقرتين، راجع الوسائل تجدون بها فقرتين. الفقرة الأولى لا تتكلم عن هذا الاستدلال، الفقرة الثانية تتكلم، والطريق الثالث اقتصر على الفقرة الأولى، فحينئذ لا معنى لأن يعد طريق لهذه الفقرة. واضح الفكرة اللي أقولها؟ الطريق الثالث اقتصر على ذكر الفقرة الأولى التي ليست موجودة الاستدلال. الفقرة الثانية أنا ما جبت الوسائل الجديدة، الفقرة الثانية هي موجودة الاستدلال ولم ترد في الطريق الثالث. الطريق الرابع ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر عن جده علي بن جعفر. ما عندي إشكال على هذه العبارة، إشكالين. إشكال الأول إنه الطريق الثالث قال وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع، هذا يعني إنه طرقها الأربع تتكلم عن الفقرة الثانية بينما الطريق الثالث لا يتكلم عن الفقرة الثانية، هذا إشكال. إشكال الثاني قال وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع، طريق الشيخ لعلي بن جعفر فيه مشكلة، الطريق الثالث بغض النظر عن الإشكال الأول فيه مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى إلا بناء على توثيقه لكونه من مشايخ الإجازة. والطريق الرابع فيه مشكلة، في مشكلة عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر الذي ورد هنا لم يوثق صريحا، فإن كان السيد الشهيد رحمة الله عليه ينقل عنه كما نقل لي أحد الأساتذة أن السيد الشهيد له طريق في توثيق هذا الرجل عبد الله بن جعفر، ورد في روايات كثيرة عبد الله بن جعفر اللي هو حفيد علي بن جعفر ولم يوثق للأسف الشديد. السيد الصدر سيد باقر الصدر رحمة الله عليه له طريقة في التوثيق كما نقل لي أحد أساتذتنا استشهد رحمة الله عليه، قال السيد الصدر يوثق بناء على الأسلوب التالي أنه هذا من أبناء الأئمة، من أبناء من نسل من ذرية الأئمة، ومرة يأتي ذم في بعض هذه الذرية فلا مشكلة يذم هذا الإنسان، ومرة يأتي مدح مثل علي بن جعفر فيه، ومرة يهمل لا يذم ولا يمدح. قل سيد الشهيد عادة أبناء الذوات أبناء الأكابر ابن منتسب لبني هاشم أبناء العلماء لو كانت فيه ذرة ذم لذكرت، مجرد أنه لن يذكر الذم فيه دليل على أنه ثقة وليس فيه نقطة ذم، فوثقه بناء على هذا، بناء أنه لم يرد فيه ذم، ولو كان فيه ذم لذكر، لأنه عادة الأنظار تتوجه لأهل الذوات، بما أنه لم يذكر الذم فهو ثقة. إن قبلتم بهذا فهو، وإلا فعهدة إثباته على السيد الشهيد رحمة الله عليه، و عهدة إثبات أن السيد الصدر قال تقع على ناقله رحمة الله عليهما كليهما. وأما وجوبه في المورد الأخير، يا المورد الأخير النذر، فليجوب الوفاء بالنذر ولأخوه. فبالتالي واحد نذر الآن قال أنا أنذر أن أتوضأ، إما أنذر إني رزقت بكذا فأتوضأ كل يوم أو في وقت محدد أو لمرة واحدة، أو واحد يحلف أني أقسم بكذا سأتوضأ كل يوم أو سأتوضأ كل ما تخليت، أو واحد يعني يعاهد الله سبحانه وتعالى أنه سيكون على طهارة في كل الأيام أو ما بين الصلاتين وما إلى ذلك، يمين عهد نذر على مشكلته في ذلك، يجب الوفاء بالنذر حينئذ، ويجب الوفاء باليمين ويجب الوفاء بالعهد. طبعا هذا مبني على ماذا؟ تفوزي مبني وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين مبني على أن الوضوء مستحب في نفسه، هذا لابد أكوفة مقدمة تذكرنا، لأنه أنت راح تقولي مسلم على كل حال لابد أن يبنى هكذا، لأنه لا يصح النذر بالمرجوح لابد من الرجحان، فحينئذ لكي يكون النذر على شيء راجح لابد أن يثبت أن الوضوء مستحب في نفسه، ولا بد أن يكون حتى يصح اليمين حتى يصح العهد حتى يصح النذر. أحكام خاصة بالوضوء تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآله. إذا كنت سؤال بالخدمة
أخذ سؤال.